السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أجمعين. اللهم ارض عنا معهم جميعا بفضلك ومنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام. اللهم أتم لهم حجهم بخير، اللهم أتم لهم حجهم بخير، اللهم أتم لهم حجهم بخير. اللهم لا تحرمنا الحج لبيتك الحرام، اللهم لا تحرمنا الحج لبيتك الحرام، اللهم لا تحرمنا الحج لبيتك الحرام. اللهم إن منعتنا أو منعنا عدم الاستطاعة فاكتب لنا الأجر في الطاعة، اللهم إن منعنا عدم الاستطاعة فاكتب لنا الأجر في الطاعة، ولا تؤاخذنا يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى القبول. أحبتي في الله، اليوم بإذن الله هو يوم التروية. اليوم أسأل الله أن يرويكم ويروينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وفي جنة الفردوس من أنهار الجنة، إنه ولي ذلك كله والقادر عليه، وأن يجعلنا ممن يشاركون في هذا اليوم العظيم الجليل، لأنه بداية الحج. اليوم يبدأ الحجاج الحج في بيت الله الحرام، بداية الحج الأكبر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم والسامعين والمؤمنين منهم في العام القادم. قولوا آمين. وما أعظم هذه الأيام وما أجملها، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتم نعمته علينا في الدنيا والآخرة. وغدا بإذن الله وبعد غد بإذن الله، إن قدر الله تبارك وتعالى لنا إدراك هذين اليومين، هما أفضل أيام العام على الإطلاق. أفضل أيام العام على الإطلاق يوم عرفة ويوم الأضحى، أفضل أيام السنة على الإطلاق. والله تبارك وتعالى يعتق في هذين اليومين من رؤوس عباده ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى من جهنم، وهذه أعظم عطية من رب البرية للأمة المحمدية. أعظم عطية أعطاها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده هو العتق من النيران، أعظم عطية. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فنسأل الله أن يجعلنا من عتقاء هذين اليومين. اللهم اجعلنا وأباءنا أمهاتنا وأمهاتنا وأزواجنا وزرارينا وأحبائنا من عتقاء هذين اليومين. قولوا آمين. اللهم إنا لا نقدر على النار ولا نصبر على عذاب النار، فاعتقنا منها بفضلك ومنك وجودك يا عزيز يا غفار. اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نتحدث عن العنصر الثاني الذي كنا نتكلم فيه في هذه المجالس المباركة، واليوم المجلس الخامس من مجالس العشر من ذي الحجة، أتمها الله لنا ولكم بخير. قلنا بأنه لابد للعبد من ثلاثة منازل وثلاثة أمور إذا أراد أن يسلك سبيل الرسول ويصل إلى رب العباد سبحانه وتعالى. المنزل الأولى والأمر الأول، لابد للعبد أن يهجر العوائد، أن يهجر العوائد. والأمر الثاني، لابد للعبد أن يزيل العوائق. والأمر الثالث، لابد للعبد أن يقطع العلائق. ونحن الآن نتدارس في مسألة إزالة العوائق، وأن العوائق هو كل ما يحول بينك وبين الوصول إلى الله عز وجل، كل ما يعطلك عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى. هذه العوائق العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الشرك والعياذ بالله، والقسم الثاني البدعة، والقسم الثالث المعاصي. يبقى كم قسم كده في العوائق؟ هذه عوائق تمنع تعوق وصولك إلى الله، وربما تمنع قبول العمل بالكلية. وأنت تريد القبول، أنت تعمل وهذا العمل يوصلك لمن؟ إلى الله عز وجل، وتريد الوصول إلى الله عز وجل سريعا، لأنه ليس هناك ثم وقت. كما يغرك الشيطان أن الوقت متاح أمامك، هذا ليس حادث أبدا. لأن كم بقي لك في الدنيا؟ والشيء يذكر بالشيء. وقبل أن أنسى، يعني عندما كنا نتذاكر، أظن كان في صلاة عشاء كان الدرس، لما كنا نتذاكر وقلنا يعني أنه لن ينفعك أحد، وأنك إن مت ستفر منك زوجتك وأبناؤك، وأيضا قلنا زوجك، ولا مؤنث زوجك، والزوج أيضا يفر من زوجته. فيعني بعض من كان يسمع من الأخوات المحاضرة أرسلت لأحد المشرفين بارك الله فيهم جميعا، وقالت يعني بلغ الشيخ أنني مات زوجي، صلى الله أن يغفر له ويرحمه، قلوا أمين، وأنا مكثت بجواره ولم أفارقه، جزاك الله خير بارك الله فيك، لكن هناك مفاجأة أيضا، كم مكثت بجواره ولم تفارقي؟ أنت منذ أن تزوجتما وأنت لم تفارقي تقريبا، يعني اللهم إلا في ساعات عمله، لكن بعد أن مات وأصبح جثة هامدة كم مكثت بجواره؟ 8 ساعات يعني؟ 5 ساعات يعني؟ 24 ساعة؟ عشان ما تزعلش برضه يعني يوم. لكن هل استطعت أن تمكثي بجواره مقدار عشرتك معه؟ لم تستطيع. هل استطعت أن تمكثي بجواره عند ركوب النعش؟ لم تستطيع ولن تستطيع. هل استطعت أن تمكثي بجواره داخل القبر عند القبر؟ لن تستطيع. والشاهد ليس مسألة الجلوس بالجوار أو عدم الجلوس بالجوار، وإنما الشاهد أن العبد إذا جاء أجل الله عز وجل لن ينفعه إلا عمله، فلا ينبغي له أن يلتفت إلا إلى ما ينفعه. متى هذا الوقت ومتى هذا الوعد؟ كم عمرك؟ اللي باقي، اللي فات، ها مات ولا ما ماتش ولا شغال معك؟ مات. اللي فات مات. اسأل احمد كم؟ لا بقى لسه لك قد ايه؟ كم يعني الفرصة اللي قدامك قد ايه تقريبا؟ كم تقريبا؟ فيش وقت، ليس لديك وقت، انت تريد ان تصل سريعا. فكل معوق يعوق بينك وبين الوصول إلى الله عز وجل لابد من إزالته. عندما نقول الشرك، الشيطان الملعون يجعل هذا المصطلح يعني في عقل العبد السجود لصنم، ويتخيل نظام الأفلام القديمة أنه يطوف بهبل ولا خلاص ما عادش الكلام ده. والشرك في الأمة أخطر من دبيب النمل، ولا أكون مغاليا إن قلت لا يكاد إنسان يخلو من شيء من الشرك، لأن العلماء قسم الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر. أنا مش هخش في مسألة الشرك لأنها كبيرة أوي أوي، لكن حتى الشرك الأكبر يقع فيه الكثير من الناس الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. هو اللي تارك الصلاة أو تارك العبادة أو تارك أمر الله عز وجل عن عمد، ويفعل الأمر المناقض لأمر الله تبارك وتعالى عن عمد، ويطيع العباد في معصية رب العباد عن عمد. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه وعن الصحابة أجمعين، لما مر بقوم جالسون يلعبون النردشير، عارفين انتوا النرد، في وقت الصلاة، فقال لهم علي رضي الله عنه وارضاه زاجرا اياهم ومحذرهم: ما هذه الاصنام التي انتم عليها عاكفون؟ هذه القضية يا اخوة. ويا ليت عليا بيننا الآن، لن يستطيع عن التوقف عن هذه الكلمة. اللي قاعدين قدام المباريات، واللي قاعدين قدام المخدرات، واللي قاعدين على المقاهي، واللي قاعدين حتى في البيوت، حتى المرأة التي تترك فرض الله عز وجل ها وتنشغل بعمل البيت أو ما إلى ذلك، نقول لها ما قالت علي رضي الله عنه وارضاه. لان مؤذن الله اذا اذن لابد ان ينتهي كل شيء الا ان تتجه الى طاعة ربك عز وجل. لذلك الله عز وجل توعد من تخلف عن اداء الصلاة في وقتها، فقال لهم: فويل للمصلين، ويل لوادي في جهنم يسيل صديد اهل النار في هذا الوادي. تستعيذ بالله جهنم من حر هذا الوادي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والذين هم يراؤون الله. فالرياء نوع من انواع الشرك والعياذ بالله. ان تعمل العمل تبتغي به غير وجه الله. بالله عليك، من الذي نفذ من هذه المسألة؟ نسأل الله الاخلاص. بل ان الاخلاص عزيز، لان ازالة الشرك، يلا عشان نحدده، كيف تزيل عائق الشرك؟ لا إزالة لعائق الشرك إلا بالإخلاص. يبقى كيف نزيل الشرك؟ بالإخلاص. وكيف يكون الإخلاص؟ يكون بتخليص العمل من كل ما يشوبه، عشان تبقى من عباد الله المخلصين في الاول. فاذا اصبحت من عباد الله المخلصين استخلصك الله من الخلق، فكنت من عباد الله المخلصين. والاخلاص له رائحة وله طعم وله مذاق. الإخلاص له رائحة، سبحان الله، يشمها العباد. هذا واضح. يعني سبحان الله، ربما ترى رجل يعبد الله، يتصدق، يصلي، يدعو كذا، تقول: والله انا يا اخي مش مستريح، بينك وبين نفسك حتى دون ان تعلن. قصدك يا احمد؟ طيب تمام. دون ان تعلن تشعر وتتعجب انت يعني سبحان الله يعني ان يعني الراجل يعني بيبين عليه كويس يعني بس حاجه غريبه. وكثير حتى نسال الله السلامه ونسال الله العافيه من الدعاء المبتدعين يراهم من يراهم دون ان يعرف بدعتهم في البدايه فيقول والله يا شيخ يعني الراجل ده كده غريب كده مخلوق منه تلاقي نفسك تلاقي لان الاخلاص له رائحه يا اخوان. نسال الله ان يرزقنا ويرزقكم الاخلاص. قولوا امين. وياتي بتدريب النفس ليس امرا سهلا على سهولته على من يسره الله له. الاخلاص ليس امرا سهلا. طبعا ليس هذا موضع البسط في مسألة الاخلاص ابدا يعني لا ادعي ذلك لان برضو موضوع كبير خالص. موضوع الشرك وموضوع الاخلاص ده يحتاج الى محاضرات كثيرة جدا. ده منهج. لكن يحتاج الى تدريب نفس. ويحتاج الى عقيدة. ويحتاج الى محاسبة نفس ومراقبة. وإياكم أن تظنوا بقائل المقالة سوء وتظنون أن أنا يعني أشرح الإخلاص باعتبار يعني أن أنا من أسأل الله السلامة. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. هذه دعوتي عند الله دائما وأبدا. وهو من المتلازمات التي لا ينبغي أن تفارق الإنسان طرفة عين. وكل عمل يحتاج إلى إخلاص. وكل عبادة تحتاج الى اخلاص. حتى ان بعض السلف قال ونعم ما قال كنا لا نعد الاعمال الظاهرة في موازيننا. ما على اي شيء يعول؟ على الاعمال الباطنة اللي هي الاعمال السرية وان قلت. لأنه ربما شق تمرة كما ذكرنا من ذي قبل وكما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم شق تمرة يحول بينك وبين النار. بس يكون في ايه؟ يكون في إخلاص. برضو الناس لما نقول أعمال باطنة يظن أنه ايه مسألة قيام الليل فقط. لا من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ هناك أعمال عشان احنا بقى ما نتكلمش في الاخلاص بتوسع لان الموضوع كبير زي ما قلنا. لكن الان نستطيع ان نبث ايه ما ينفعك الان. ها كما ايضا لا تضيع الاعمال الظاهرة. ها لان العمل لاجل الناس كما قال ابن المبارك رحمه الله العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك. يعني ربما تكون انت في الشغل وبعدين تيجي تفتح المصحف تقرأ يقوم الشيطان يقول لك ايه ما تقرأش. هيقولوا عليك انك انت بتقرأ عشان يقول عليك. فقول عاوز تقول تعمل ايه بقى؟ تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ. ربما تأتي لتتصدق امام الناس فيقوم الشيطان يقول لك ايه انت هتعمل لك مش عارف ايه لا الله تبارك وتعالى شرع صدقة السر وصدقة العلانية. وشرع اعمال السر واعمال العلانية لماذا؟ لحكمة وحجة. لماذا؟ حتى يظل الناس على علم وعقيدة بأن الخير فيهم. لا تتعجب من ذلك لأن الشيطان يقول لك ايه ولسه في حد بيصلي ولسه في حد بيزكي. يا عم انت فين؟ وربما تكون في محيط هذا المحيط محيط يعني ليس طيبا، فيغرك الشيطان ويقول لك ايه، يقول لك هكذا، ما عادش في حد. النهارده الناس كلها حريصه على اموالها، وما عادش حد بيضحي بالجنيه. هذا كذب ومحض افتراء. فالخير في الامه الى قيام الساعه، الخير في الامه الى قيام الساعه، وهذا واضح. لا تعدم الخير من أمة محمد أبدا 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 صلى الله عليه وسلم. كما كنا في خطبة الجمعة أول أمس، ها، وفجعني رئيس مجلس إدارة الجمعية اللي فيها المسجد، فقال يا شيخ عندنا 400 يتيم من 150 أسرة، أرامل يعني، 400 يتيم و150 أرملة، يقول يعني المفروض ان احنا نذبح، وحجزنا عجل على اساس نذبحه في اول العيد ونقسم على هؤلاء الناس. يقول فلم نجمع من المال الا 9000، وحتى الجمعة اللي فاتت يعني تكلمنا ولم نجمع منهم، يعني كل ما جمعناه من المسجد في خلال الشهر اللي فات ده او الشهرين اللي فاتوا دول 3500، وبقية التسعة حتى جايبهم من الشغل عندي خلاص. ويعني يأسنا، ما الذي نفعله؟ والراجل لو 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 ما اعطناهوش المال بتاعه شهدهم العجل، فما الذي نفعل؟ انتبه بس لهذه المسألة. فحفزني ليه؟ 400 يتيم، مش 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 واحد يتيم ولا واحد مسكين، 400 يتيم سيحرمون، وربما لا يأكلون اللحم إلا في العيد. في ناس لا تأكل لحم إلا في العيد يا إخوة، هذه حقيقة. في ناس لا تأكل لحم إلا في العيد. شوف كيلو لحمة بكاملة، بسم الله عليكم، كم؟ 120 جنيه و140 و100 وكيت وكلام زي كده. ففي ناس لا تاكل لحم الا في لما واحد يكون عنده 4 5 اولاد، يعني هيجيب قد ايه؟ كيلو ونص مثلا؟ يعملوا قد ايه كيلو ونص؟ 200 جنيه مثلا؟ حط عليهم شويه بطاطس على شويه مش عارف ايه على شويه ايه، دخلنا فين؟ دخلنا في 300 جنيه مثلا او 250، منين يجيب هذا الرجل؟ من اين ياتي بهذا المال؟ ففي ناس لا تعرف اللحم اصلا الا في العيد. فلما نمنع هؤلاء الايتام، ها، انا عايز ادلك بس، اقول لك الخير في الامه، الخير في الامه، ها. فذكرت ما ذكرت وتحفزت جدا، قلت لهم ان شاء الله مش هنمشي من خطبه الجمعه باذن الله، ها، الا لما نجيب تمن العجل من الاخر. هتقول لي احط في الصندوق، هتقول له مش عارف ايه، لا، حط في الصناديق، هتحطه قدامي مش همشي. قلت لهم يعني لو طلبت منكم ان تدعوني الى الطعام، شوف الخير في الامه، من يدعوني الى الطعام؟ انا راجل عابر سبيله وجاي من اخر الدنيا وعايز اكل، اتغدى، افطر، اكل عندكم، مش انت عم حسن. هتعملوا ايه؟ من يدعوني الى الطعام؟ فكاد المسجد كله ان يرفع يده، وانا اعلم ذلك تماما يعني. فقلت لهم اذا من اراد ان يطعمني فليطعمني في هؤلاء، وتقبل الله دعوته، ودعوت لهم بالخير. الحمد لله ادارة المسجد بعد ان انتهينا من الصلاة جمع الناس، الحمد لله رب العالمين، وبشرتني الادارة بأن المال زاد عن ثمن أكرمكم الله العجل في خطبة جمعة واحدة. الخير في الأمة، لا تعد منهم الخير أبدا أبدا أبدا. والله أنا أذكر أيضا، والشيء يذكر بالشيء، في أحد المساجد، أحد الزوايا، لا أنسى هذا أبدا أبدا. وبعدين ما فيش تكييف، والزاوية يعني المسجد في مكان تحت بيت ومفيش تكييف والسجاد معدم وكذا. وبعدين حبوا بقى ان هم يعملوا ويظبطوا، فواحد قال لهم انا السيراميك بتاع المسجد عليا خلاص كسروا ولا يهمكم، والسيراميك عندي حل الفلاني والسيراميك عندي، كل سيراميك المسجد حمامات كله الناس كسروا. بعد ما كسروا وعملوا وكيت وكلام زي كده راحوا ياخدوا منه السيراميك، قال لهم رجعت في كلامي. والله قال لهم رجعت في كلامي بعد ما المسجد اتكسر، قال لهم رجعت في كلامي. ازاي يا عم رجعت؟ قال لهم كده زي ما انا بقول لكم رجعت في كلامي، حصلت لظروف ورجعت في كلامي خلاص. الله غني عنه، الله والذي حرم ان بدا لك ان تخرج صدقه او تفعل خير او تصلي صلاه او تقوم قيام او استطاعت حج، ان بدا لك ذلك او نفقه ثم تخلفت فاعلم ان الذي حرمك من؟ الله عز وجل، والمحروم من حرمه الله. يقول يا شيخ فاحنا ليس امامنا شيء، ايش هنعمل ايه يعني؟ فروحنا لواحد تاني وقلنا له طب ممكن تاخد مننا المبلغ ده؟ والله ما يعرفنا، وتدينا السيراميك للمسجد كله ونبقى نديك الفلوس. بيقول قال والله لو عندي كنت تعمل يعني ما كنتش خدت منكم حاجه، لكن اللي انا ممكن اعمله ان انا اخد منكم المبلغ، بس رجاء ان كنتوا تجيبوا لي بقيه الفلوس لان انا لا املك ان انا اعمل حاجه زي دي. فبيقولوا لي يا شيخ وتورطنا علينا بس السيراميك بتاع حوالي 15,000 حاجه زي كده، اتورطنا وهنعمل ايه وصندوق المسجد مش جايب. طولهم ان شاء الله ان شاء الله النهارده باذن الله، كل ده قبل الجمعه، النهارده ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنجيب السيراميك. ابتسموا ابتسامه سخريه انا عارفها يعني، بس عايزين يحرجوني يعني. سيراميك ايه بس؟ احنا نجيب بس 3 امتار ولا 4 امتار من ثمن السيراميك. وبصراحه كانت خطبه شديده حتى على الناس. واللي اثرني هذا الذي تخلف عن بيت الله. بيت الله المسجد، المسجد بيت الله، ومن الله تبارك وتعالى علينا من فضله سبحانه وتعالى، عشان تعرفوا الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لم نخرج من المسجد إلا وجاء حق السيراميك نفس الخطبة، وحق السجاد في نفس الخطبة، والتكييفات. يعني اتصل واحد وقال التكييفات بتاعت المسجد كلها عندي، بس انتوا خلصوا وادوني تليفون هيجي لكم. واحد قال السجاد عندي، والمسجد جمع يوميها حوالي 25,000 جنيه او 30,000 شيء زي كده. الخير في الامه يا اخوه، لذلك لابد من اظهار ايه هذا الخير، ولا تقل هذا رياء او سمع او كيد، لا، وانما لتعلم الناس ان الامه بخير. ما زال هناك من يتصدق، ما زال هناك من يخشى الحرام، ما زال هناك من يقرأ في القرآن، ما زال هناك من يصوم، ما زال هناك من يتقي الله عز وجل في عمله، ما زال هناك من يقوم للصلاة على وقتها في جماعة في المسجد، ما زال هناك من يسعى إلى الحج ويحفظ إليه، ما زال هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كل هذه من الأعمال الظاهرة، لكن لا تعول عليها كثيرا، لأنه ربما ما زال هناك من يدعو إلى الله عز وجل، لأنه ربما خالطها رياء، ربما في بعض مراحلها. وأنا أقول لك على حاجة سر، والناس تعين عليك شيطانك، الناس تعين عليك شيطانك. يا عم خلاص جزاك الله خير كتر خيرك، لكن ما اتقاك وما انفقك، ما شاء الله انت رجل، ما اكرمك وما كيت، يعودوا عليك الناس يوم يعينوا عليك ايه؟ شيطانك. لا يتخلف عن صلاة كيتو. يعني احد الافاضل يقول ما تركت الصف الاول منذ 10 سنين، 10 سنوات لا يتخلف عن الصف الاول ابدا. يقول فانشغلت يوما في صلاة من الصلوات حتى فجعت بالإقامة في المسجد بجواري. فيقول فصليت في بيتي، فيقول فبعد أن صليت في البيت بكيت وفجعت في نفسي، فعلمت أني أصلي منذ 10 سنين في الصف الأول رئاء الناس، لأنني لما سمعت الإقامة قلت لو نزلت الآن لصليت في الصف الأخير، فراعيت نظر الناس ولم أرعوي نظر الله عز وجل. انظر لهذه المسألة في غاية الأهمية وفي غاية العظمة. فإذا لابد أن يراجع الإنسان نفسه، وقبل كل عمل تحتسب عند الله عز وجل، تحتسب خطواتك للمسجد، تحتسب صلواتك، تحتسب نوافلك، تحتسب صدقاتك، تحتسب قراءتك قبل كل عمل، يعني تستعيد هذا النشاط وفيه ذكر لله عز وجل. لذلك يروى أن أحدهم كان يمسك بعصا جميلة أهديت له، غالية غالية، فجاء أحد رواد المسجد زي عم حسن كده وقال له ما شاء الله ما أجمل هذه العصا. فقال كالعادة، يعني عادة المصريين، يعني تفضل، ودي عادة طيبة، مش عادة المصريين بس، يعني عادة العرب، العرب أهل كرم، تفضل. ففوجئ بأن الرجل بيقول له ايه، طيب شكرا، وأخذ العصا. فدي مفاجأة. ثم أراد أن ينصرف فبكى هذا الشاب، فعاد الرجل قال لماذا تبكي؟ أخذت منك شيء رغما عنك، لماذا تبكي؟ ما الذي يبكيك؟ فإذا بالشاب يقول له لما أخذت مني العصا لم أنوي بذلك أن تكون لله، فذهبت العصا وذهب الأجر، فذهبت العصا وذهب الأجر. فاجتمع الإنسان قد ايه؟ مصيبتين، ذهب المال وذهب الأجر، ذهب التعب وذهب الأجر. بل تحتسب كل أمرك عند من؟ عند الله. حتى إطعامك لزوجتك، حتى إطعامك لزوجك، الإخلاص له رائحة يا إخوة، والشرك له رائحة. والله تبارك وتعالى كما يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا، يبقى كل عمل ايه؟ منفصل عن التاني، في الإخلاص الأكبر اللي هو الدخول في الإسلام والخروج من الكفر والشرك والنفاق الأكبر، ده اسمه ليه؟ الإخلاص الأكبر العمومي. وفي إخلاص في كل ايه؟ في كل عمل، مش انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، ها؟ في كل عمل تطلب ايه؟ مرضات الله عز وجل، في كل عمل تطلب ان يكون خالصا لله على هدي من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في كل عمل، وإلا تحرم القبول ويكون عائق بينك وبين الوصول. يبقى العمل ايه؟ بدل ما يكون مقربا لك الى الله يكون ايه؟ العكس، يبعدك عن الله. يعني يا ريته ان هو ايه سلبي، يعني لا يقربك ولا يبعدك وخلاص راح، لا، وانما تأثم عليه، وذلك ان كان من اعمال الايه العبادة، ان كان من اعمال العبادة، ها، ربما ان كان من المباحات يبقى ضاع الاجر وضاع الايه وضاعت العصر خلاص، لكن لو كان من العبادة ضاع الاجر وضاع التعب واثمت عليه. واضح الكلام؟ عرفت القضية دي؟ سواء في فعل مأمور او في ترك محظور، فانت تفعل لاجل من وتترك لاجل من؟ الله عز وجل، وعلى هدي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، له مجلس اخر باذن الله، لكن الان في الاخلاص، الان في الاخلاص. فلذلك لابد لك في كل عمل تعمله، لذلك فاكرين زمان لما قلت لكم ان حل كل مشاكل الزوجية في مسألة الاخلاص دي سر في القضية، نسأل الزوج اللي عاوز يحل مشكلة بين زوجين، دايما ستجد هذه المسألة، الطرفين يقولوا ايه؟ يا ما عملت له، ها، وهو لا يقدر ما اعمل، صح كده ولا انا غلطان؟ مش هذه الكلمة التي تلوقها الالسن؟ يا ما عملت له، الزوج يقول يا ما عملت له، والزوجة تقول يا ما عملت له، صحيح؟ وما تمرش فيه، بارك الله فيك. دي القاعدة خلاص. فاحنا بنقول ايه؟ تقول له لمن تعملي؟ لزوجك ام لله؟ احراج، عملية احراج، حتى لو كانت تعمل لزوجها يحرج المرء ان يقول بعمل ليه لغير الله، والله يحرج. هذا ممكن لو سألت واحد كافر يحرج، لان العمل للناس محرج، العمل لغير الله محرج، لكن هذه الحقيقة. فنقول لها ان كنت تعملين لاجله، يعني تقول اعمل، انا اعمل لله، فنسألها وهل ضيع الله عملك؟ هل قصر الله معك في شيء؟ هل حجبك نعمه وافضاله؟ الاجابه لا. لماذا تقطعين العمل الان؟ فيسقط في يد الايه الانسان. وكذلك قل للزوج هل ضيع الله عملك؟ تعمل لمن؟ لله ولا لهم؟ فإن كانت الإجابة لهم فأنت وهم لن يحمل لك الجميل ويوفيه لك مثل الله عز وجل، ستفقد الكثير إن عملت لأجل من؟ لأجل الناس. بل هذا ما يسبب للمرء الكآبة والحزن، يقول لك شوف يا ما شوف الناس بقى معهم ايه، هم بيعملوا معي ايه، لانك لا تفعل لوجه الله، لان من يفعل لوجه الله يستوي عنده، وهذه علامة الاخلاص، ذم الناس ومدحهم، لا يزيده المدح في العمل ولا يمنعه الذم من العمل. لماذا؟ لأنه يعمل لوجه من؟ وهذه أكبر علامة للإخلاص. فإن وجدت غيرها فاعلم أنك على غيرها، أنت بتعمل عمل خير في الشغل، في البيت، في العمارة، مع أولادك، مع جيرانك، مع أي إنسان، مع نفسك، وفوجئت بأن من تفعل معهم الخير ها يسيئون إليك، لا يا ريتهم لا يستحقون، يسيئون اليك، انت تصل رحمك وتفاجأ بان هذه الرحم تقطع ذراعك التي تمدها اليهم. طيب هل ستقطع ام ستصل؟ هذا هو الكلام. ان كنت تفعل لله ما الذي ستفعله؟ ستواصل، لأن ما كان لله دام واتصل. عرفت ليه دام واتصل؟ لأن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. عرفت ليه دام واتصل؟ لأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. عرفت ليه دام واتصل؟ لأن كل شيء قد أحصاه الله عز وجل، حتى وإن نساه العبد. لكن العباد من خصالهم النسيان. وممكن زوجتك اللي انت شايلها على راسك من 20 من 30 كام يا عم حسن؟ 25. الله، ده انت الدفعه اللي بعدي. انا 25 برضه. 25 انت 32 ما شاء الله. لا يبقى الدفعه اللي قبلي. طب امال بس ايه بس ماشي. يعني كان زمانتك خرجت الوقت. ف 25 30 سنه 40 سنه، ويمكن ان تنكر كل هذه العشره وتقول والله ما رايت منك خيرا قط. وهذا ليس في النساء فقط، ولكن يغلب ذلك في النساء، لكن الان وفي كل زمان موجود ايضا في الرجال. يقول لها بعد العمر ده كله والله ما رايت منك خيرا قط. الله، ولا حتى يوم ان دخلت بها. مثلا ما هو مش ربنا بيقول وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرة؟ ارجع للبدايات. يعني والله ممكن رجل يقول لك حتى يوم الدخلة كان يوم غم، وهي تقول لك والله كان يوم اسود. استغفر الله العظيم. ها، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. واللي معدك 30 سنة صحيح، اللي معدك 32 سنة. لا، رأيت معها لا شك أبدا الخير والشر، لا شك أبدا. والله إن كانت شيطانة، والله إن كان شيطان، لابد أن تكون رأيت معها إيه؟ خير. لابد من ذلك. فما كان إن كان إنسان، فما بالك إن كان مسلم. لا يفرق مؤمنا مؤمنا أبدا. إن كره منها خلقا رضي من الآخر، وكذلك المؤمنة. لابد أن يكون له خصال خير. يبقى إذن لو أنك تفعل معه لوجه الله لاستمر ليه الحال ولما انقطع، ولو أنه لغير الله ورحم الله ورضي الله عمن قال إنما نطعمكم. شوف، هذه قاعدة في الإخلاص يا إخوة، عشان نختم. هذه قاعدة أصيلة عظيمة رصينة في مسألة الإخلاص، بينها المولى سبحانه وتعالى. إنما وإذا رأيت من نفسك غير ذلك فاعلم أنك لست كذلك، حتى لا تخدع نفسك وتقول أنا شغال لله بقى 20 سنة وبعدين اللي حصل لي واللي فصل لي. لا، أنت لا تعمل لله. ما الذي غيرك؟ لم يتغير الله معك، فما زالت أفضاله ونعمه تطرى عليك، لا تنقطع ولا تنفصل ولا تنفض. فما الذي غيرك؟ ولكنك كنت تعمل للناس وأنت لا تدري. فلما انقطع جزاؤهم أو شكورهم، ها، انقطع عملك. فإذا أنت تريد جزاء أو شكور. الجزاء هو إيه؟ المكافأة، أن تصله فيصلك، أن تعطيه فيعطيك. أنا بدي في البيت وعاوز يدوني زي ما بعمل معاكي، اعملي معايا كده. يعني زي ما بعمل معاك اعمل معايا. نعم، هذه حقوق وواجبات، نعم، لكن إن قصروا لم تقصر أنت، بل إن عصوا الله فيك أطعت الله فيهم. هذا هو المسلم، ينظر لنفسه دائما. واضح؟ هذا هو الجزاء، المكافأة. ولا شكور، اللي هي ايه؟ شكرا، كتر خيرك، لا تريد ذلك. وإنما تفعل ذلك ابتغاء وجها. لذلك شوف من الأدب مع الله هذا 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 المبتغى مع الناس. والمبتغى مع الله ما قالش إنما أريد بذلك الجنة، ولكن عرض بإرادته الجنة. ها، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أدب مع الله، مش أنا بعمل لك كده يا رب عشان كده، لا، ده أنت بس كل الأمنية إنك أنت إيه، إنك أنت ترضى عني وتخفف عني العذاب بذنوبي. أدب مع الله عز وجل. هذا هو المخلص، هذا هو المخلص المخلص. لذلك الله عز وجل وعدهم وعدا فوريا، اللهم اجعلنا منهم، قولوا امين. قال الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم. طب خلاص هنا كده الخطاب انتهى، فعلوا لكي يقيهم شر ذلك اليوم. المفروض الاصل ايه؟ ان الخطاب انتهى خلاص، وخلاص ووقاهم، استجاب الله ايه دعائهم، لكن الله يعلم ما في صدورهم. هذا تعريض بطلب ليه الرضا والجنة من الله عز وجل والقرب منه سبحانه وتعالى. فلذلك الله تبارك وتعالى بين ذلك، فوقاهم الله. انت مؤدب ومتأدب مع الله عز وجل، لكن الله كريم عظيم سبحانه وتعالى جواد على عباده. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا. صبروا عليه بقى، صبروا على الإخلاص، صبر عليه الإخلاص يا عم الشيخ أحمد، لأن الإخلاص يحتاج إلى صبر لأنه متعب. تخيل لما أنت تعمل كده مع الناس والناس يعملوا معك إيه؟ عكس كده. وتخيل بقى أنك أنت مش لاقي كلمة طيبة من أحد. تخيل هذه المسألة، ومع ذلك أنت تعمل وتؤدي وتجاهد نفسك وتجاهد شيطانك وتصبر على أذى الناس، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، إن ذلك من عزم الأمور. فانت فعلت كل ذلك، لذلك الله عز وجل عليم بهم وبما صبروا. لذلك قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فأعطاهم ما سألوا وزادهم من فضله، ثم جزاهم خلود في جنة على صبرهم على طاعة الله في الإخلاص. واضح يا إخوة؟ لذلك الذي يزيل الشرك هو الإخلاص. فكل عمل لا يكون فيه إخلاص لله عز وجل اعلم أنه يصبح ضدك وإن تعبت فيه. الله قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كانوا يعملون لغير وجه الله عز وجل، وأول ثلاثة تسعر بهم النار، ها، من يراؤون بالجهاد، ومن يراؤون بالصدقات، ومن يراؤون بالعلم وبقراءة القرآن. أول ثلاثة تسعر بهم النار، أول ثلاثة تسعر بهم النار. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. فشوف جزاء الرياء والشرك والنفاق والعياذ بالله، الله العافية. فلذلك يا إخوة اهتموا بهذه المسألة وتدارسوها وتعلموها وعلموها واعملوا بها واخلصوا لله في ذلك كله. فتش عن الإخلاص تجد السعادة وتجد الخير وتجد الوصول إلى الله عز وجل بمنتهى السهولة، بمنتهى السهولة، لأن الله يقبل من العمل ما قل، ولكن على أن يكون خالصا على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام يا إخوة؟ لذلك هننتقل من خالصا لوجهه إلى على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله المعوق القادم بإذن الله الذي نتحدث فيه سيكون في مسألة ليه معوق البدعة والعياذ بالله. خلاص، واذا اردتم باذن الله ان قدر الله البقاء واللقاء، يعني بعد العيد ناخد كم درس كده في الايه نكمل يعني مفيش حرج. لو اردتم العود عادي خلاص، ولو اراد الله شيئا غير هذا ولا ذاك لكان ما اراد الله لا ما أردنا نحن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لنا الخير حيثما كنا. اللهم قدر لنا الخير حيثما كنا. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام. اللهم أعنهم يا الله. اللهم أعنهم يا الله. اللهم أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا منهم يا الله. اللهم اكتب لنا الأجر معهم يا الله. اللهم إن لم نشاركهم بأبداننا فقد شاركناهم بقلوبنا يا الله. اللهم إن لم نشاركهم بأبداننا فقد شاركناهم بقلوبنا يا الله، وشاركناهم بدعائنا يا الله، وشاركناهم بطاعتنا لك يا الله. اللهم اكتبنا معهم وإن لم نكن معهم بالأبدان وإنما معهم بالقلوب. اللهم اكتبنا معهم واكتب لنا أجر كما كتبت لهم. فوالله ما منعنا إلا فقد الاستطاعة. اللهم إنا نشهدك أنه ما منعنا إلا فقد الاستطاعة. اللهم لا تحرمنا الاستطاعة. اللهم لا تحرمنا زيارة بيتك الحرام وزيارة مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم قيل الأنام. اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة إلى بيتك الحرام يا رب. يا رب لا تحرمنا الحج والعمرة إلى بيتك الحرام يا رب. يا رب تفضل علينا، يا رب تفضل علينا بالحج والعمرة إلى بيتك الحرام. اللهم إن في هذه الأيام وفي غيرها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله.